أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول الشارح: وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه الشفيع بما بعد الأرش، لأنه كجزء من الثمن. هذا حتى يتضح الرابط لابد أن نقول هكذا، يعني وجه الرابط بين هذه المسألة والمسألة السابقة لارتباطها بالمسألة السابقة. نقول إذا بتكتبون كتبوا، قلنا سابقا أنه لو ترك البائع رد الثمن المعيب وكذا الأرش معا مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب، فلا حق للمشتري أن يرجع ويطالب الشفيع بالأرش. فاصل.
ويطالب من؟
أجيكم إن شاء الله. يعني إحنا قلنا أمس أنه أحيانا البائع يرى أن الثمن معيبا، هذا آخر مسألة أخذناها، هذه كان تذكرونها هذه. البائع رأى أن الثمن معيبا، فلما رأى أن الثمن معيبا قال أنا أمضي العقد ولا أرد الثمن المعيب، والأرش ما رايح أطالب به. قلنا سألنا هالسؤال، يقدر المشتري يطالب الشفيع يقول له ادفع الأرش؟ تذكرون هذا ولا ما تذكرون؟ قال له ما يقدر. ليش؟ يعني إذا البائع هو الأرش قسط من الثمن، جزء من الثمن، والمفروض أنه أسقطه على المشتري، فكيف يطالب المشتري الشفيع به؟ واضح الفكرة؟ نعم. هذا المطلب، هذا آخر. أبي أربط المسألة ذي بالآتية. نعم. حط فاصلة. لأن البائع أسقط بعض الثمن الذي هو الأرش. فاصلة. وهنا نقول هذا درسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهنا نقول لو كان المعيب هو الحصة المبيعة مو الثمن، أم بالعكس المعيب ما هو المثمة، نفس الحصة المبيعة التي باعها الشريك. وهنا نقول لو كان المبيع هو الحصة المبيعة واختار المشتري إمضاء البيع ولكنه طالب بالأرش، قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، فاصلة. فهنا الشفيع يأخذ الحصة بالقيمة التي دفعت من الثمن بعد إسقاط الأرش. يعني الشفيع، أبي أقول أن الشفيع لا يجب عليه أن يدفع الأرش المشتري.
نعم.
ليش؟ لأن المشتري طالب بالأرش قبل ما يأخذ الشفيع بالشفعة. يعني بعبارة صريحة، ها التفت، أنا بصيغ لك بعدين، بس بعبارة صريحة المشتري الأرش خذه وحطه في جيبه قبل ما يشتري الشفيع الحصة من عنده، بعد شو عقل يروح يطالب بشو اسمه هم يقول عطني الثمن مال الحصة اللي أنا شريته من شريكك، وهم عطني شنو القرش. يا أبا القرش أنت أكلته والقرش ما يرجع ليه، حتى الطلب أن يبه. ما أدري متصورين المطلب هذا. اكتب كتبته فهنا الشفيع يأخذ الحصة بالقيمة التي دفعت من الثمن بعد سقاط القرش. حط فاصلة له، لأن المفروض أن المشتري أخذ حصة معيبة وليست صحيحة، فإذا قبل المشتري بهذا وأخذ الأرش في مقابل العيب قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، فاصلة، فهنا لما يبيع المشتري تلك الحصة على الشفيع فإن الشفيع لا يدفع من الثمن، فإن الشفيع لا يدفع من الثمن إلا بقدر الحصة المعيبة، فاصلة، لا بقدر الحصة المبيعة المعيبة والأرش المقابل العيب، فاصلة، لأن الأرش أخذه المشتري لأن الأرش أخذه المشتري فكيف، فاصلة، فكيف يدفع الشفيع ثمنا لا يوجد مقابل له، يدفع الثمن مقابل المبيع، أما الأرش ما يدفع مقابل شيء لأن الأرش أخذه منه المشتري حطه في جيبه. واضح الفكرة؟ يبدو واضح لكم. هذا معنى انتهينا من الكتاب، انتهينا هذا المطلب كله. لذا قال لاحظ العبارة، يقول وكذا لو أخذ المشتري وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشخص، يعني شنه المعيب ما هو مو الثمن، الحين بالعكس المعيب هو المثمن، وقال أنا أخذ، أنا أخذ الحصة المعيبة من شريكك. طيب خدت الحصة المعيبة من شريكي، قال ايه، وبعد وخدت العرش، قال ايه، هالحاجي كله سويته انت ايها المشتري قبل ان اخذ بالشفعة، انا اجل بعطي اعطيك حصة الثمن المبيع اللي بشتريها من عندك ايها المشتري، واعطيك بعد العرش، خول العرش حطه في جيبك، شلي علاقة، انا بشتري الحصة المعيبة بما هي معيبة، فأعطيك الثمن فقط الأرش، أنا ما أعطيك إياه. واضح الفكر، ما هو مقابل الأرش ما في، لأن الأرش أنت أكلته أدفع لك شيئا ليس له مقابل، هذا ما يمكن. لا، وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشخص قبل أخذ الشفيع أخذه الشفيع بما بعد الأرش، يعني بما بعد إسقاط الأرش. ليش؟ ليش؟ لأن الأرش كجزء من الثمن وقد سقط، كجزء من الثمن وقد سقط هذا الأرش، يعني صار في جيب منه المشتري، أنا الشفيع شو أنا أدفع مقابل شيء، ما أدفع مقابل شيء، فقط أدفع شنه. نعم نعم، الآن لاحظ يقول ولو أخذه، يعني ولكن، هذا استدرار، واو استدراكي، استدراك، ولو يعني ولو، ولكن لو أخذه يعني المشتري أخذه شنه أرش المبيع بعد أخذ الشفيع، بعد أخذ الشفيع راجع الشفيع به، يقدر يطالب الشفيع، عرفت شلون؟ واضح الفكرة؟ يقدر يطالب من حقه. واضح الآن؟ بعد انتهينا من ذا المطلب، الآن ندخل في مطلب سهل بسيط. ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت، وقد تقدم ذلك في الفسخ بالخيار. يقول انت ملاحظ المصنف ايش قال هو سابقا؟ المصنف ايش قال؟ احنا جايين شرحنا كل هالشيء لكلمة المصنف ساطر واحد. شوف قعدنا عليه دارس. يقول ولا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل ها او فسخ بعيب، يعني الفسخ بالعيب لا يسقط حق الشفعة، تمام ولا لا؟ هذا شيء يعني هذا يشير الى انه لو كان الفسخ بسبب خيار اخر لا خيار العيب، مثل الفسخ بسبب شنو التدريس او بسبب شنو الشرط تخلف الشرط، تبطل الشفعة لما تبطل تبطل. لذا واضح المطلب، هذا المطلب كله. يقول ويفهم منتقد الفسخ بالعيب لما قال او فسخ بعيب انه لا تسقط الشفعة بفسخ الذي تسبب عن التقايل او الفسخ الذي تسبب شنو بعيب. ويفهم منتقد الفسخ بالعيب انه لو كان بغيره، يعني بشنو بغيره؟ يعني بغير خيار العيب، كان فسخ بخيار الشرط، خيار التدليس، خيار الرؤية، ما ادري تخلف الرؤية، ها لو كان بغيره بطلت، يعني بطلت الشفعة. وقد تقدم البطلان ذلك في الفسخ بالخيار. وبقي مطلب جديد، وبقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين قبل القبض. شلون يعني؟ جناب سيد محمد هو شريك إلي وباع على شيخ عبد الله حصته. لما باع السيد محمد حصته على الشيخ عبد الله، ها قبل ما ياخذ الثمن يستلم الثمن من جناب الشيخ عبد الله الذي هو المشتري لحصته، شو اللي صار؟ تلف الثمن. ايش قالوا؟ قالوا العقد ينفسخ. يا بطل يا بطل، سؤال هنا، سؤال هنا، هل تبطل الشفعة ببطلان العقد ام لا؟ وضح المطلب؟
نعم.
وضح المطلب؟ لا. يقول وبقي تجدد الفسخ بذاته. شلون بذاته؟ لا يعني لا بأمر عرضي أنه يوجد خيار، لا، انفسخ العقد وبطل العقد بسبب علة في نفس شنه العقد، عرضت على العقد كما لو تلف شنه الثمن قبل قبضه. واضح هذا شنه؟ يقولون يفسخ العقد وفي بقية تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف الثمن المعين. طبعا المعين مو الكل، المعين. شلون يعني المعين؟ مرة السيد محمد لما يبيع حصته يبيع بثمن كلي في الذمة، يقول له بمية ريال بعد حصتي، بمية ريال، مو مية ريال اللي في يدك يا شيخ عبد الله، لا، مية ريال كلي في الذمة، أي مية ريال. ها ومرة أقول لا بعتك حصتي يا شيخ عبد الله بهذه المئة التي في يدك اليمنى أنت ماسك، هذه مشخصة، هذه إذا تلفت ما تعوض فيبطل العقد. خلاص واضح الفكرة؟ هنا يبطل العقد. هل تبطل الشفعة ببطلان هذا العقد؟ قال وفي بطلانها، بطلان الشفعة به بسبب بطلان البيع. ها قول، شلون قول؟ قول واحد ولا اثنين ولا ثلاثة؟ ها ثلاثة أقوال. هذا القول الأول، وفي بطلان الشفعة به قول. ليش بطلان قول؟ يوجد قول بالبطلان، بطلان الشفعة، من حيث إنه التلف يوجب بطلان العقد، التلف يوجب بطلان العقد. فإذا بطل العقد بطلت الشفعة. ليش بطلت الشفعة؟ لأن الشفعة متفرعة على العقد، والمفروض أن العقد بطل. ملتفت أنت الآن؟ هذا القول الأولي. القول الثاني وآخر بعدمه، بعدم بطلان، بعدم بطلان الشفعة، يعني حتى لو بطل العقد لكن لا تبطل الشفعة. واضح؟ بتقولي ليش؟ قال لأن البطلان للعقد من حين التلف لا من أصل العقد بطل. العقد من أساسه صحيح بعدين بطل، متى بطل؟ لما تحقق التلف، والمفروض أن الشفعة سابق على التلف لأنها ثبتت عند العقد، عندما باع سيد محمد حصته على شيخ عبد الله. واضح المطلب؟ يقول لأن البطلان للعقد من حين التلف لا من أصله، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها، من استحقاق الشفعة، لأن الشفعة ثبتت بالعقد، والبطلان العقد تلاحق العقد فيما بعد عند التلف. واضح؟ فالشفعة سابقة، فاستحقاق الشفعة باقي للاستصحاب. واضح؟ عطنا القول الثالث، عطنا القول الثالث. وثالث بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت الشفعة. إذا كان الشفيع أخذ بالشفعة قبل تلف الثمن المعين. فحتى لو تلف الثمن المعين الشفعة باقية، وإن كان أخذه للشفعة بعد التلف لا تثبت له شفعة لأن العقد باطل. يقول والأوسط أوسط، واضح المطلب؟
نعم.
ها والأوسط
أوسط.
أوسط كلام سليم، يعني حسب القواعد. حسب القواعد شلون يعني حسب القواعد؟ الأوسط أوسط يا أخي. شلون نقول إحنا بالقول الثالث أو بالقول الأول؟ القواعد تقول أنه شنه؟
لا،
القاعدة تقول بأن بطلان العقد تحقق متى؟ العقد يبطل. العقد مو مثل القول الثاني، ترى التفتوا في فرق بين القول الثاني والقول الثالث. ليس الاجتماع قال يجي واحد يقول ترى ما في فرق بين القول الثاني والقول الثالث، أقول له في فرق. التفت للفرق، التفت للفرق هذا، أنه القول الأوسط اللي هو القول الثاني يقول متى بطل العقد؟ لو قلنا ببطل العقد متى؟ عند التلف. فقبل التلف صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. فإذا كان صحيح تثبت الشفعة ولا ما تثبت؟ تثبت الشفعة. إذا بعد التلف نستصعب الشفعة، ولكن لا نقول بأن العقد لا يبطل. لا يبطل بالتلف، يبطل. ملتفت أنت الآن؟
هذا قبل.
إيه.
قبل التلف.
ها لاحظ. القول الثاني، القول بلي القول شنو الثالث؟ القول الثالث شو يقول؟ يقول إن أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت. إن يقول له قبل التلف تثبت وبعده شنو؟ تبطل.
بعد التلف
تبطل. نقول بعد التلف تبطل. ليش تبطل؟ لأن بطل العقد، مو معلوم بطلان العقد بالتلف. واضح الفكرة؟ وهذا سر الفرق. وإلا كان هو شو الفرق بين القول الثاني والقول الثالث؟ لأنه نتيجته، نتيجة القول الثاني اللي احنا شرحناه، البطلان متى يتحقق؟ بالتلف. يعني قابل التلف العقد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. هو نفس الكلام هذا القول الثالث. القول الثالث شو يقول؟ يقول قابل التلف تثبت الشفعة، بعد التلف لا تثبت الشفعة. هو نفس القول الثاني. إذا ما أدري متصورين المطلب، ولذلك أنا أبي أوجد الفرق. الفرق هذا أن القول الثالث يقول تبطل لأن العقد باطل حسب الظاهر، لكن هو ما يجزم ببطلان العقد في القول الثاني. طيب وكذا لا تسقط، إيش قلنا؟ الشفعة لا تسقط شنه؟ بفسخ المسبب عن تقايل، ولا تسقط بشنه؟ بالفسخ المسبب عن خيار العيب. تمام. وكذا لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبيع، كما لو باع المشتري الشخص أو وهب أو وقف. جناب الشيخ عبد الله عقب ما اشترى حصة السيد محمد راح باعها أو وهبها أو أوقفها لشخص، على شخص آخر، أو باعها لشخص آخر، ها يا تبطل الشفعة؟ لا تبطل الشفعة، لا تبطل الشفعة. ليش؟ لسبق حق الشفيع. واضح المطلب؟ لأن ثبت حق الشفعة من خلال العقد الأولي ما بين شريكي وشيخ سيد محمد يعني، وبين الشيخ المشتري. لسبق حق الشفيع على ما تأخر من العقود، بل نترقى أكثر من هذا، مو نقول فقط ما تسقط، هو يقدر يسقط العقود الثانية والثالثة والرابعة. يقول بل للشفيع إبطال ذلك كله، بل للشفيع إبطال ذلك كله والأخذ بالبيع الأول. يعني يقدر يبطل البيع الثاني أو الهيبة اللي حصلت من عنده المشتري، الشفيع يقدر يبطل البيع الذي حصل من المشتري، يبطل البيع الثاني، يبطل الهبة، يبطل كل الذي يبطل. وله أن يجيز، يقدر يبطل يقدر يجيز البيع الأول، وله أن يجيز البيع الأول ويأخذ بالبيع الثاني، لأن كل من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة له. والمفروض البيع الثاني صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، وإن توقف على إجازة الشفيع. فالتعيين يعني التعيين لأحد البيعين يأخذ بالبيع الأول ولا بالبيع الثاني إلى اختياره، إلى اختيار الشفيع. بالنتيجة لنفرض شيخ عبد الله الحين اشترى، قام وباع على زيد، زيد باع على عمر، كم بيع صار الحين؟ ملتفت؟ يقدر يأخذ بالبيع الأول بالشراء الأول مال شيخ عبد الله، ويقدر شنه يعني يأخذ بالشفعة من جهة شيخ عبد الله، يعني أنا الشفيع أشتري من شيخ عبد الله، وأقدر لا هو شيخ عبد الله ما باع على زيد، أروح لزيد وأقول لا أخذ بالشفعة، زيد على عمرو أقدر أروح لعمرو وأقول له أخذ بالشفعة، أقدر إيه. وإذا قلت أنا ما أجزت بيعك يا شيخ عبد الله على زيد ولا أجزت بيع زيد على عمرو، يا بطلون ذلك حق الشفعة ثابت لي أنا، اللي هي الاختيار. واضح الفكرة؟ ذا حقي من يم الله ورسوله مثل ما يقولون. بعد روح أنت تتصرف تروح تبيع بأي حق يا شيخ عبد الله؟ ملتفت الكلام. يقول بل الشفيع ابطال ذلك كله، والأخذ بالبيع الأول، وله أن يجيز البيع الأول ويأخذ بالبيع الثاني. يعني أجزتك يا شيخ عبد الله في أن تبيع على زيد، وأنا شنهو أخذ الشفعة منين؟ من زيد، وأقدر أبطل شنهو أي أبطل بيع على شيخ عبد الله وأخذ الشفعة من شيخ عبد الله، ما أخذها من زيد، ويأخذ البيع الثاني لأن كل من البيعين سبب تم في ثبوت الشفعة له، يعني للشفيع، والبيع الثاني والثاني يعني والبيع الثاني صحيح، وإن توقف على إجازة الشفيع. فالتعيين لأحد البيعين الثاني والثالث والرابع إلى اختيار شفعة. وكذا لو تعددت العقود فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة. لنفرض أنك أنت بعت شيخ عبد الله على، أنا طبعا شرحته ذي شرحته بس أنا يعني جاي أعيده، يقول وكذا لو تعددت العقود، تعادلت العقول يعني شنو؟ بعت على أنت على زيد يا شيخ عبد الله، وزيد باع على عمر وهب لشنو؟ لباكر. أنا لو رحت للأخيري معناته إني صححت العقود السابقة كلها، لكن لو أنا أرجع فقط لك وأخذ الشفعة من عندك معناته بطلت البقية ذي. واضح الفكرة؟ وكذا لو تعددت العقود فإن أخذ من الأخير صحة العقود السابقة، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده. ذي كله واضح عندكم. ولا فارق في بطلان الهبة لو اختاره الشفيع بين اللازم وغيرها. لنفرض أنت وهبت يا شيخ عبد الله على زيد، وهبت الحصة التي اشتريتها من سيد محمد شريكي وهبتها لزيد، مرة تكون الهبة معوضة يعني لازمة، ومرة تكون هبة غير معوضة غير لازمة يعني جائزة تقدر أنت تتراجع. من الهبة إذا كانت غير معوضة تقدر تفسخ إذا لم يكن لرحم وإلى آخره. واضح الفكرة؟ فبالنتيجة لا فرق إذا أنا أريد أبطل الهبة سواء كانت الهبة لازمة أو هبة جائزة. بتقولي والله لازمة شلون أبطلها؟ أقول لك يجوز لي، هذا حقي، أقدر، هذا أنا بطلت البيع الثاني والثالث، ليش ما أقدر أبطل الهبة؟ واضح؟ لذا قال ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره، يعني لو اختار الشفيع إبطال الهبة، لو اختاره الشفيع بين اللازمة وغيرها، ولا بين المعوض عنها وغيرها، فيأخذ شنه الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله. يعني لو المشتري لحصة جناب السيد محمد شيخ عبد الله اشترى حصة السيد محمد، قد وهب هذه الحصة التي اشتراها من جناب السيد محمد وهبها لزيد بعوض، يعني يقول له يا أبويا أنا أبطلت هبتك حتى لو كانت لازمة، حتى لو كانت معوضة. صحيح أنت عوض معوضة، يعني وهبت هذه الحصة الأرض مثلا بعوض 1000 دينار مثلا، يعني يقول لك أبويا روح رجع 1000 دينار إلى الذي وهبته الأرض الحصة هذه وجيب الأرض لي، أريد أنا أخذ الشفعة بعد. واضح الفكرة؟ يقول فيأخذ الواهب الثمن، يأخذ الواهب الثمن، شلون يعني فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله؟ هذا لو كان المشتري بالحصة الشريك قد وهب الحصة لزيد بعوض، هذا معناته، فلذلك يروح يأخذ الثمن. واضح الفكرة. فيأخذ الواهب الثمن ويرجع العوض إلى باذله. مصورين المسألة.
نعم.
والشفع يأخذ من المشتري لا من البائع. يعني أنا حقي لما أجي أريد أن أعمل حق الشفعة وما أروح لسيد محمد وأقول أريد أخذ حق الشفعة، لا، هو يقع بعد الشراء، يعني بعد أن دخلت الحصة في ملك شيخ عبد الله، فأنا أروح لشيخ عبد الله، أروح للمشتري. والشفع يأخذ من المشتري لا من البائع. ليش؟ لأنه المالك الآن. المالك من هو؟
المشتري.
المشتري. وبعد أحب أقول لك ودركه، أي درك الشخص لو ظهر مستحقا عليه على المشتري. يعني لنفرض أنا رحت لشيخ عبد الله قلت له أريد حق الشفعة، قال ما يخالف شيخنا، أهلا بك، واشتريت من عنده شنه الحصة بالثمن اللي اشتراها من عندك يا سيد محمد، اشتريت الحصة من عنده التي اشتراها منك يا سيد محمد. هذا لما اشتريت الحصة تبين لي بعد ذلك أنها ليست له. يا الله، المشتري مو هو، وإنما راح باع علي مثلا فضولة، كل الدرك عليه الضمان، تبعات الحصة ذي تبعات الشراء عليه، الضمان عليه لأنه هو المالك، والدليل الضمان عليه، واضح. فلما اشتري ما اشتري من السيد محمد الحصة، لما أخذ بالشفعة وأريد أشتري الحصة لشريكي ما أروح لسيد شريكي سيد محمد، أذهب لشيخ عبد الله لأن الضمان عليه. لذا قال ودركه، يعني ضمانه تبعته، أي درك الشخص وتبعته لو ظهر مستحقا للغير عليه على المشتري. إذن يرجع على من؟ الشفيع. فيرجع الشفيع عليه على المشتري بالثمن، يطالب بالثمن، يقول أبويا هذه مو لك أيها المشتري يا شيخ عبد الله، أنطيني الثمن اللي أعطيتك إياه أنا، واضح. وبعد يرجع عليه، يرجع عليه الشفيع على المشتري، وبما اقترمه لو أخذه المالك، نفض أنا فرفض غر دفعت له قيمة الدلال اللي قيم الأرض أو ما أدري شنه، نفرض كل هالأشياء ذي، أرجع أقول له تعال أنا أعطيتك قيمة الدلال أعطني إياه، أي كلها كل إذا أنا غرمته واستلم المالك ما غرمته أنا الشفيع، يجب على الشفيع أن يرده إلي، يجب على المشتري أن يرده إلي، وبما اقترمه لو أخذه المالك. ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع، بل لم يكن شنو ولا فرق في ذلك بين كونه، ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا لا يكلف المشتري قبضه منه. يقول أحب أقول لك لما احنا نقول المشتري الشفيع يأخذ بالشفعة من المشتري، أحيانا تصير العين مو في يد المشتري، مو في يد شيخ عبد الله، يعني أن شريكي لم يقبض
المشتري،
مع ذلك أنا ما أروح أطالب منه، أطالب السيد محمد، أطالب المشتري، واضح الفكرة، لأنه صح حصل عقد معه والمالك. يقول ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا لا يكلف المشتري قبضه منه. ما نقول يجب عليك راح قبضه، أنا أقدر أطالب بالشفعة من قبله أروح للمشتري، بس ما أقدر شرعا أقول له يجب عليك أن تقبض المبيع الذي اشتريته من سيد محمد شريكي، ما أقدر أجبره، بل يكلف الشفيع الأخذ منه. عرفت شلون؟ بل يكلف الشفع الأخذ منه. منين؟ منه من أو الترك. يقول أخذ منه يعني أخذ من المشتري، أخذ من المشتري. بعض الشراح يقول من البعض، غلط حسب الظاهر عندي إن هذا غلط. بل يكلف الشفيع الأخذ منه يعني من المشتري أو الترك، لأن الشخص هو حق الشفيع فحيث ما وجده. ها يقول رجل دقيقة أخ لا يصير اشتباه من عندي. يقول ولا فرق في ذلك بين كونه في يد المشتري ويد البائع بأن لم يكن أقبضه، لكن هنا لا يكلف المشتري قبضه منه. يقول ها اشتباه من عندي، يقول أنا مو واجب علي أني أنا أرجع للشفيع، لكن مو واجب علي أني أقول شنو راح أقبضه من البائع. أنا لما أرجع للشفيع وأخذ بحق الشفعة منه وأتفاهم إياه، أزيل العين إذا كانت موجودة في المشتري ماذا أفعل؟ يقول تقدر ترجع للبائع وتأخذها من عنده إذا أخذ بحق الشفعة. فإذا الضمير صحيح، بل يكلف الشفع الأخذ منه يصير منه من البائع، واضح الفكرة، يصير صحيح. أو الترك، لأن الشخص، شوف التعليل، لأن الشخص هو حق الشفيع، فحيثما وجده أخذه. يعني من المشتري، إن كان هذا المبيع الشخص الحصة عند المشتري ويأخذه من البائع، إن كان عند البائع، ويكون قبضه قبض الشفيع كقبض المشتري، إنزين الضمان على من يكون؟ يقول نفس الكلام على كلا التقديرين، سواء كان المبيع في يد المشتري أو في يد البائع، الضامن هو المالك، والمالك من هو؟ المشتري. سؤال: الشفعة تورث؟ يقول مثل بقية الحقوق تورث، مثل حق الخيار يورث، الشفعة تورث. إذا قال والشفعة تورث على عن الشفيع، يعني الشفيع ثبت حق الشفعة، طالب حق الشفعة، يقدر مات يقدر ينتقل حق الشفعة لورثته. نعم والشفعة تورث عن الشفعة كما يورث حق الخيار وحد القذف والقصاص في أصح القولين. ليش؟ لعموم أدلة الإرث، لعموم أدلة، مش مثل عموم ما تركه الميت من حق فهو لورثه، والمفروض أن الشفعة حق ولا محق؟ حق، فإذا تثبت للوارث كما تثبت للمورث، لعموم أدلة الإرث. هذا عموم أدلة الإرث. وقيل لا تورث استنادا إلى رواية ضعيفة السند، الرواية في كتاب تهذيب التهذيب أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا شفعة إلا شريك غير قاسم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يشفع في الحدود، وقال لا تورث الشفعة. هذه الرواية ضعيفة السند، لأن فيها منه فيها طلحة بن زيد، بعضهم قال إن بتري، وبعضهم قال إن عمي المذهب، عرفت الفكرة؟ أي على كل حال، وعلى المختار، على المختار يعني شنو؟ على المختار بأن الشفعة حق الشفعة يورث، اللي هو رأي المشهور، وعلى المختار فهي كالمال، فتقسم بين الورثة على نسبة سهامهم لا على رؤوسهم. شلون يعني تقسم الشفعة بين الورثة على نسبة سهام؟ فللزوجة مع الولد الثمن. ذي المثال ليش ذكره؟ يعني قال يجي واحد يتصور حق الشفعة أن يكون يقسم على حسب الرؤوس، كل واحد له حصة بس، لا، للذكر مثل حظ الأنثى، هين لأن النتيجة مال ولا مو مال الثمن؟ مال. واضح الفكرة؟ مثل ما نقول في المال من الذكر مثل حظ الأنثى، هين نفس الحكاية. واضح الفكرة؟ ما يصير تلاعب. واضح هذا التنبيه ولا من الوضحات يعتبر؟ فللزوجة مع الولد الثمن. طيب لنفرض واحد قال أنا ما أريد حق الشفعة من الورثة، أنا ما أريد، تسقط؟ يقول ما تسقط، تثبت لغيره. لذا قال ولو عفى أحد الوراث عن نصيبه لم تسقط حق الشفعة، لأن الحق للجميع، فلا يسقط حق واحد بترك غيره، فلو عفوا إلا واحدا أخذ الجميع. لنفرض كلهم قالوا، إلا واحد منهم، كلهم قالوا ما أريد شفعة، هالبيت ما أريد، الذي اشتراه الشيخ عبد الله ما أريد حق الشفعة، ما أريد نعمله. قال واحد أنا أريد، نقول أخذ كله وما تأخذ بعض، هي حتى حذرا من تباعد الصفقة، يضرر المشتري، أخذ كله. لذا قال أخذ الجميع أو ترك، حذرا من تباعد الصفقة على المشتري. ولا يقدح هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركاء. قال يجي واحد يقول تعال بوي هنا إشكال، شلون تورث الشفعة لو صاروا شركاء 15 نفر تثبت الشفعة؟ ألم تقولوا سابقا بأن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين؟ الحصروا 15 واحد. نقول لأبويا هذا حصل بعدين التعدد، أصل الشركة كانوا شريكين، المورث والطرف الآخر شريكة، هذا فثبت حتى حق الشفعة لما ثبت، بعدين مات يثبت للورثة، هو أصل الشركة ثابتة، فلو شككنا هل تسقط بالتعدد أم لا فيما بعد، الحصل فيما بعد، نقول لا تسقط. واضح الفكرة؟ ولا يقدح هنا تكثر المستحق وإن كانوا شركة، المستحق عن الورثة، لأن أصل الشريك متحد واحد، أصل الشريك واحد هو المورث، والاعتبار بالوحدة عند البيع لا الأخذ، عند البيع مدام المتحد عند البيع خلاص، أثناء العقد فقط هما شريكان، المورث والطرف الآخر صاحبه شريكه الآخر، بعدين حصل التعدد من قبل الورثة. ويجب تسليم الثمن أولا جبرا لقهر المشتري ثم الأخذ، أي تسليم المبيع أي تسلم المبيع لا الأخذ بالشفعة القولي، فإنه متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية. ما هو الواجب؟ هل الواجب أن المشتري يدفع الحصة للشفيع الذي أخذ بالشفعة، أو يجب على الشفيع أولا أنه شنه يدفع الثمن للمشتري جبرا لخاطره؟ يقول الأولي. أول شيء ها التفت، أول شيء أخذ بالشفعة، يا شفعة ها القول 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 الشفعة، أني أخذت بالشفعة في حصتك أيها المشتري، أريد أن أشتري شنه، أريد أن أشتري الحصة التي اشتريتها شفعة بحق الشفعة. هذا لابد من هذا يسمونه الشو شنه الأخذ بالشفعة القولي، هذا أول شيء. ذا حتى قبل شنو؟ تسليم الثمن للمشتري، بعدين تجي في الرتبة تسليم الثمن أولا للمشتري، بعدين في الرتبة الثالثة المشتري يسلم لي المثمن. واضح الفكرة؟ لذا قال ويجب تسليم الثمن أولا جبرا لقهر المشتري، مقهور المشتري ثم الأخذ. لكن ما قد جاء قهر المشتري أحيانا ما ينقهر، بالعكس يقول أش وني افتكت ابتلت شريت الحصة من سيد محمد، وإذا هي أرض ردية لا تصلح الزرع أحيانا أحيانا هالشكل تصير القضايا، مو دائما يعني جبرا لقهر المشتري. من يقول إنه يصير قهر دائما يعني وأبدا؟ ربما مبني على الغالب. هذا الجواب، ويجب تسليم الثمن أولا جبرا لقهر المشتري ثم الأخذ، أي تسلم المبيع من قبل الشفعي، تسلم المبيع لا أي أخذ، قال ثم الأخذ يا أخذ، قال لا الأخذ بالشفعة القولي، الأخذ بالشفعة القولي هذا أول 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 شيء. ذا أني أروح لو أقول له أنا أريد أن أشتري شنه حصتك التي اشتريتها شفعة، أنا يعني أبي أخذ بالشفعة أي، فيقول له بعتك بنفس الثمن، بعتك الحصة يبيع. واضح؟ يقول لا الأخذ بالشفعة القولي، فإنه متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية. فإنه شنو الأخذ بالشفعة القولي، فإنه متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية. أما الأخذ بالشفعة الفعلي، الفعلي أول شيء يصير شنو الأخذ بالشفعة الفعلي، أول شيء يصير تسليم للثمن بعدين تسليم المثمن، فإنه متقدم على تسليم الثمن مراعاة للفورية إلا أن يرضى الشفيع بكونه ها. يقول لما نقول إحنا يجب على الشفيع أولا أن يسلم الثمن للمشتري ها جبرا لقهر المشتري، هذا إذا مو راضي. لكن أحيانا المشتري جناب الشيخ عبدالله طيب مسمى محترم يقول لك أنا شيخنا أيها الشفيع أيها الشفيع، لا مانع أن يبقى في ذمتك، هذا معناته يجب على المشتري يسلم شنو المبيع أولا. واضح الفكرة؟ لأنه هو راضي بأن يبقى الثمن الذي له يكون عندي في ذمتي. واضح؟ يقول إلا أن يرضى الشفيع، هنا الشفيع المقصود به المشتري، اكتب المشتري. بتقول شنو الدليل؟ لكن المقصود أن الشفيع، أقول لك الشارح سيصرح بهذا، الشارح الشهيد الثاني سيصرح بهذا. لماذا عبر بالشفيع؟ لماذا عبر في السؤال في محله؟ وقد أجاب الشارع، يقول إما أنه هذا سهو وقع من سهو القلم من المصنف، أو لا مو سهو إنما لعلاقة السببية والمسببية. عرفت شلون؟ لعلاقة السببية والمسببية. عرفت شلون؟ الآن بيبيني شوف لاحظ، يقول إلا أن يرضى الشفيع، إحنا قلنا الشفيع المشتري بكونه أي الثمن في ذمة يعني في ذمة الشفيع، فله للشفيع أن يتسلم المبيع أولا، لأن الحق في ذلك للمشتري، فإذا أسقطه شلون؟ لأن ذلك الحق في ذلك للمشتري، لأن المفروض أن الثمن يسلم للمشتري، ما دام هو أسقط حقه المشتري ماذا أفعل معه؟ إذا لابد أولا أن يسلم شنه المبيع لي إذا طلبته به أنا الشفيع، إذا طلبته كنت أسلم المبيع يجب عليه يسلم المبيع. لذا قال لأن الحق في ذلك للمشتري، فإذا أسقطه المشتري برضاه بتأخير الثمن في ذمة الشفيع فله المشتري فله ذلك. واضح المطلب؟ والمراد بالشفيع هنا المشتري. شوف أصرح يقول ذي خطأ كبير واضح، لكن احنا بنحاول بنصلح العبارة. يقول والمراد بالشفيع هنا المشتري، لما قال إلا أن يرضى الشفيع بكونه الشفيع، احنا مو الشفيع لا المشتري، مثل ما شرحنا والمراد بالشفيع هنا المشتري. لماذا ذكرنا؟ إما تجوزا، ليش تجوز ها يعني من باب المجاز مو على نحو الحقيقة، تجوز مسامحة لكون المشتري سببا في إثبات الشفيع، لكون المشتري سببا في إثبات الشفيع. فما دام أن المشتري سبب في إثبات الشفيع، عبرنا عن المشتري بالشفيع. يسمونها علاقة السببية والمسببية، واضح؟ لأنه استعمال مجازي لابد من لفظ المصحح، مو مطلقا اللفظ لابد أن يستعمل على نحو الحقيقة. عرفت شلون؟ ما يستعمل على نحو المجاز. فإذا استخدمت لفظا في معنى مجازي لابد هناك من مصحح. مثلا لما قلت رأيت أسدا قد دخل الحمام ليستحم، إيش قصدي؟
رجل قوي،
رجل شجاع قوي، عبرت عنه بالأسد. أي علاقة؟ لعلاقة الشجاعة المشابهة، علاقة المشابهة. عرفت شلون؟ والمضارعة. هذا المشابهة بين الرجل الشجاع والأسد، أطلقت لفظ الأسد على ذلك الرجل الشجاع. واضح الفكرة؟ لابد علاقة، هنا علاقة السببية والمسببية، لكونه يعني المشتري سببا في إثبات الشفيع أو وقع سهوا. لما قال الشفيع يمكن وقع سهوا، يصير، ليش ما يصير؟ ولا يصح الأخذ للشفيع إلا بعد العلم بقدره وجنسه. ووصفه يقول أنت يا الشفيع لما تروح تريد تأخذ بالشفعة من المشتري، اعرف الثمن الذي اشترى به المشتري، وش كثر وزنه لو كان من الموزون، وعده لو كان من المعدود، وجنسه ايه، ووصفه قوي ضعيف. واضح الفكرة؟ ايه، لأنه الأخذ بالشفعة معاوضة تفتقر إلى العلم بالعوضين. أنا رايح أشتري من نفس الشفيع، أروح أشتري من عنده بنفس الثمن، لأنه معاوضة تفتقر العلم بالعوضين. فلو أخذه قبله، فلو أخذه قبله لاغى. لو أخذه قبله قبل شنه؟ يعني لو أخذ الشفعة قبل علمه بقدر الثمن، جس الثمن، وصف الثمن، لاغى. يعني شنه؟ ما كان سوى شيء. حتى ولو قال منه، لو قال الشفيع للمشتري، حتى ولو قال الشفيع للمشتري أخذته بمهما كان، يقول أيضا لغى هذا العقد. ليش؟ يبطل الغرر. الغرر ما في علم. أخذ باللي يصير، شلون أخذ باللي يصير؟ حتى لو 10 ملايين دولار ما يصير هذا، لازم أعرف اللي قاعد يصير. يعني قد يكون بعد اجتماعه، يعني اجتماع الشفيع بالمشتري، السؤال عن كمية الثمن والشخص بعد السلام والكلام المعتاد. ولو انتقل الشخص، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.